هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوتي المؤمنين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم ونور قلوبنا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. لازلنا أيها الأخوة الكرام، هداكم الله وعطر نفوسكم بعطر الإيمان، لا يزال حديثنا يدور حول فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا عن تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لأهميته. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفتنا إلى أمر جميل، وهو أن الإنسان الذي يأمر بمعروف ينبغي أن يكون أمره بمعروف. ما معنى هذه العبارة النبوية الرائعة؟ وماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل إلينا من خلال هذه العبارة؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. ما هو مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك؟ مراده صلوات الله وسلامه عليه واضح. كيف واضح؟ بهذا التقريب: أنك أيها المؤمن لما تريد أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتقوم بهذه الفريضة المقدسة، ينبغي أن يكون أسلوبك معروفا، أسلوبك في أداء هذه الفريضة ينبغي أن يكون بمعروف. لأن بعض الناس وللأسف الشديد يريد أن يأمر الناس بالمعروف ولكنه ينفرهم عن الخير وفعل المعروف، لأن أسلوب خشن، أسلوبه فض، أسلوبه غليظ. لما تحاول أن تمارس هذه الشعيرة، هذه الفريضة المهمة في المجتمع، ينبغي أن تمارسها بطريقة مؤدبة، بطريقة مهذبة، بأسلوب لطيف، حتى تقنع الناس بأداء المعروف واجتناب المنكر. أما إذا كنت غليظا، إذا كنت فظا، كلامك خشنا وجافيا وجارحا، فالناس حتى من يحب المعروف سوف يهرب من المعروف. لهذا إذا تريد أن تأمر بالمعروف، أسلوبك في أداء هذه الفريضة ينبغي أن يكون بمعروف أيضا، وإلا لا يمكن أن تأمر بالمعروف بطريق المنكر. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وآله: من أمر بالمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. يعني أسلوب في الأمر بالمعروف أن يكون أسلوبا معروفا جميلا هادئا لطيفا. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها أيها الأخوة الكرام، وهي قضية مهمة، ونسأله تعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يجنبنا زلل ألسنتنا وأقدامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. انتهينا في لقائنا السابق إلى مقطع جديد من دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى في الصباح ويندب إلى قراءته دوما لا أقل من 40 صباحا، وذلك لتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. المقطع الجديد من الدعاء يبدأ بقول الإمام الصادق عليه السلام، وهو يعلمنا أن ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. هنا قبل أن نحدثك عن هذا المقطع الجديد، نذكرك بمقاطع الدعاء وتسلسلها الموضوعي، حيث بدأ بتمجيد الله سبحانه وتعالى والإشادة بإبداعه للكون في جملة ظواهر، ثم بمقطع يتحدث عن صفاته جل جلاله، بخاصة في سمات من نحو الحي والمميت، حيث إن موضوع الدعاء أساسا هو لندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو حي، والتعجيل بظهوره سلام الله عليه، ثم تبليغ قارئ الدعاء الصلوات لإمام زمانه عليه السلام بزينة عرش الله سبحانه وسائر ظواهر الكون الوافرة عددا، ثم تجديد الميثاق بنصرة الإمام عليه السلام، ثم بالتوسل بالله جل جلاله بأن يحيي قارئ الدعاء في حالة ما إذا أدركه الموت ولم يدرك ظهور صاحب العصر سلام الله عليه، مع ملاحظة صلة هذا التوسل أي إحياء الميت من خلال الرجعة التي حدثناك عنها في لقائنا السابق، صلة ذلك بالصفات التي أكدها الدعاء أي صفة الحي وصفة المميت، ثم التوسل بالله تعالى بأن يوفق صاحب الدعاء بالفوز برؤية الإمام عليه السلام. وهذا هو موضوع المقطع الجديد من الدعاء. هنا قد يتساءل قارئ الدعاء، لماذا يطلب الداعي رؤية الإمام عليه السلام مع أن توسله بالله سبحانه وتعالى بأن يجعله من أنصار الإمام والممتثلين لأوامره يتضمن رؤية الإمام عليه السلام بالفعل؟ للإجابة عن السؤال المتقدم وما تتضمنه الإجابة من نكات متنوعة يجدر بنا أن نفصل كلامنا حول الموضوع. من الواضح مستمع الكريم أن رؤية الإمام عليه السلام بغض النظر عن سائر ما يرتبط بموضوع النصرة وسواها تظل ذات أثر نفسي وروحي وعقلي وعبادي بالنسبة إلى قارئ الدعاء. فإذا كان النظر كما ورد في النصوص الشرعية إلى وجه العالم العادي عبادة، فكيف بالنظر إلى الإمام المعصوم عليه السلام؟ هذا بالإضافة إلى أن دعاء العهد والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر الأدعية والنصوص الشرعية أنها تتحدث مرة بنحو إجمالي وتتحدث بعدها بالتفصيل أو بعكس ذلك، وكلها أساليب نفسية تترك أثرها في تثبيت الموضوعات أو المفهومات في الذهن من خلال الإجمال ومن خلال تفصيله ومن خلال تكراره، لكن وفق أسلوب آخر. والمهم الآن هو متابعتنا لموضوع الإمام المهدي سلام الله عليه بعد أن أوضحنا أسلوب الدعاء بنحو سريع في ندبه لشخصية العصر عليه السلام. يقول مقطع الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. ترى ماذا يستخلص قارئ الدعاء من هذا الكلام؟ إنه أي قارئ الدعاء يتطلع إلى رؤية الإمام عليه السلام، والمعروف أن أي منا حينما يرى الآخر فإن الوجه وملامحه هو المرئي عادة، ولذلك نتساءل لماذا تحدث الدعاء عن الطلعة وكونها رشيدة لا سواها من الأوصاف، ثم لماذا تحدث أيضا عن الغرة وكونها حميدة دون غيرها من الأوصاف، ثم ما هي الطلعة وبما تتميز عن الغرة؟ هذه الأسئلة قد لا يعنى بها قارئ الدعاء، ولكن أليس من الأفضل له أن يفهم ويستوعب ما ينطق به، بخاصة وأنه يتطلع إلى رؤية الإمام المعصوم عليه السلام؟ Thank you. نتقدم أولا باستخلاص معنى الكلمات الأربعة: الطلعة، الغرة، الرشيدة، الحميدة. أما السمتان الأخيرتان أي الرشيدة والحميدة فمعناهما واضح من حيث الدلالة العامة، بصفة أن الرشيدة هو من الرشد خلاف الغي أي الحق، وأما الحميد فهو من الحمد أي الغرة المحمودة. وأما الطلعة والغرة فإن أولاهما تعني الرؤية أو المرأة أو الظاهرة من الأشياء، بينما الغرة هي البياض أو أول ما يبدو من الوجه ونحو ذلك. والآن إذا عرفنا الدلالات اللغوية لهذه الكلمات، حينئذ نتساءل لماذا توسل الدعاء بالله سبحانه وتعالى بأن يرينا الطلعة والغرة دون سواهما، ولماذا وصفهما بالرشيدة وبالحميدة؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست عادية بل تتطلب مزيدا من التوضيح، ولا بد أن تكون هناك نكات في هذه العبارات، وإلا كان بمقدور الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء أن يقول مثلا: اللهم أرنا الإمام المهدي عليه السلام، دون الحاجة إلى ذكر الطلعة والغرة وصفتهما الرشيدة والحميدة. إذن سنحدثك مستمع الكريم إن شاء الله تعالى عن هذا الجانب في لقاء لاحق، لكن ينبغي ألا يفوتنا المعنى العام لهذا المقطع من الدعاء، وهو رؤية الإمام عليه السلام بتعجيل ظهوره والدعاء بهذا المعنى، ثم تعديل سلوكنا وتدريب ذواتنا على الطاعة. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد:
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله ممن حصلته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:30 من سيرة الصالحين، بعد هذا البرنامج وفي الساعة 4:43 تستمعون لبرنامج يحمل عنوان فاسألوا أهل الذكر. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:55 عند 5:07 من مأدبة القرآن. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 5:12 عند 5:23 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:39. أما عند 5:45 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:26 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. أحبتي تستمعون لمعالي الأخلاق في الساعة 6:37. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، ها أنتم مع حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، نرجو متابعتكم الكريمة. إذن كونوا معنا.
أيها السيدات والسادة، كان آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مرتبطا عاطفيا وفكريا بالإمام الخميني قدس سره الشريف لسنوات كثيرة، فنراه يناصر الإمام 30 سنة. يقول الشهيد الصدر في رسالة أرسلها إلى أحد إخوانه العلماء: وأما بالنسبة إلى إيران فإن الوضع كما كان، والسيد الخميني مبعد في تركيا من قبل عملاء أمريكا في إيران، وقد استطاع السيد الخميني في هذه المرة أن يقطع لسان الشاه الذي كان يتهم المعارضة باستمرار بالرجعية والتأخر. إن خوض المعركة ضد إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يمكن لإنسان في العالم أن يصف ذلك بالرجعية والتأخر.
أما مستمعينا الكرام، عن الشعب الإيراني المسلم والمجاهد ضد محمد رضا شاه، فيقول الشهيد الغالي الصدر رضوان الله تعالى عليه:
لقد استطاع الشعب الإيراني المسلم أن يشكل القاعدة الكبرى لهذا الرفض البطولي والثبات الصامد على نهج دولة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصديقين. والشعب الإيراني العظيم بحمله لهذا المنار وممارسته مسؤوليته في تجسيد هذه الفكرة وبناء الجمهورية الإسلامية يطرح نفسه لا كشعب يحاول بناء نفسه فحسب، بل كقاعدة للإشعاع على العالم الإسلامي وعلى العالم كله.
وبعد نجاح الثورة الإسلامية المباركة وقيام دولة المستضعفين في إيران، طرح الإمام الفقيد الراحل رضوان الله تعالى عليه مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، وأرسل حينها برسالة مع ثلة من العلماء البارزين إلى السيد الشهيد الصدر يسألونه عن معالم الدستور الإسلامي. جاء في أحد مقاطعها:
المرجو من سماحتكم بحكم ما يعرفه العالم الإسلامي كله عن تبحركم في الفقه وفي كل فروع المعرفة الإسلامية وقيموميتكم الراشدة على أفكار العصر، المرجو أن تنفعونا بما يلقي ضوءا في هذا المجال وتمدون بانطباعات عما تقدرونه من التصورات الأساسية للشعب الإيراني المسلم بهذا الصدد.
وقد أعطى مستمعين الأفاضل سماحة السيد محمد باقر الصدر حينها مجموعة قيمة ومركزة من المفاهيم حول مشروع دستور الجمهورية الإسلامية. وفي معرض جوابه على رسالة السيد الإمام يقول سماحته:
أنا أشعر باعتزاز كبير يغمر قلبي وأنا أتحدث إلى هذا الشعب الإيراني المسلم الذي كتب بجهاده ودمه بطولته الفريدة تاريخ الإسلام من جديد، وقدم إلى العالم تجسيدا حيا ناطقا لأيام الإسلام الأولى بكل ما زخرت به من ملاحم الشجاعة والإيمان.
سمعنا الأفاضل، بسبب بعض الأحداث عزم السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى الهجرة من النجف الأشرف، وفور سماع الإمام الخميني هذا الخبر أرسل ببرقية إلى السيد الصدر مطالبا إياه بعدم الهجرة من العراق لحاجة الحوزة العلمية والأمة الإسلامية إليه هناك. وجاء في برقية الإمام إلى آية الله العظمى الصدر:
علمنا أن سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث، إنني لا أرى من الصالح مغادرة النجف الأشرف، وإنني قلق من هذا الأمر، آمل إن شاء الله زوال قلق سماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح الله الموسوي الخميني. وقد كان الجواب من السيد الصدر هو الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد روح الله الخميني دام ظله، تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف الأشرف التي لا تزال منذ فارقتكم تعيش انتصاراتكم العظيمة، وإني أستمد من توجيهكم الشريف نفحة روحية، كما أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على الكيان العلمي للنجف الأشرف، وأود أن أعبر لكم بهذه المناسبة عن تحيات الملايين من المسلمين والمؤمنين في عراقنا العزيز الذي وجد في نور الإسلام الذي أشرق من جديد على يدكم ضوءا هاديا للعالم كله وطاقة روحية لضرب المستعمر الكافر والاستعمار الأمريكي خاصة، ولتحرير العالم من كل أشكاله الإجرامية وفي مقدمتها جريمة اغتصاب أرضنا المقدسة فلسطين. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمتعنا بدوام وجودكم الغالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجف الأشرف محمد باقر الصدر.
أجل مستمعينا الكرام، لقد لجأت السلطات الصدامية آنذاك إلى فرض الإقامة الجبرية على الشهيد صدر تخوفا منه لأي عمل ضد السلطة، الأمر الذي أقلق الإمام الراحل فأبرق إليه ببرقية يستفسر بها عن أحواله، فأجابه السيد صدر هاتفيا لعدم تمكنه من إرسال البرقية نظرا للحجز الذي مارسه الأعداء ضده، وهذا نص المكالمة.
سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد الخميني دام ظله، استمعت إلى برقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي، وإني إذ لا يتاح لي الجواب على البرقية لأني مودع في زاوية البيت ولا يمكن أن أرى أحدا أو يراني أحد، لا يسعني إلا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ظلكم منارا للإسلام ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة، وأسأله تعالى أن يتقبل منا العناء في سبيله وأن يوفقنا للحفاظ على عقيدة الأمة الإسلامية العظيمة، وليس لحياة أي إنسان قيمة إلا بمقدار ما يعطي لأمته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وحياتكم وفكركم ما سيظل على مدى التاريخ مثلا عظيما لكل المجاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، ما زلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين التي خصصناها عن الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أحبة الإيمان، لم تكن ظروف الإقامة الجبرية المشددة للغاية قادرة على منع السيد الشهيد الصدر من أداء تكليفه الشرعي تجاه شعبه، فأصدر وهو في تلك الظروف الصعبة 3 نداءات إلى الشعب العراقي المسلم يحثهم فيها على رفض الحكم الصدامي الدكتاتوري الذي فرض على الشعب، كما واسى الشعب العراقي في ندائه الثاني بما يلاقيه من قتل وإرهاب على يد السلطات الصدامية آنذاك، وأعلن السيد الشهيد في ندائه هذا بأنه قد صمم على الشهادة حيث يقول:
وأنا أعلن لكم يا أبنائي إنني قد صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني، كما أفتى في هذا النداء بوجوب العمل في إدانة النظام العفلقي علنيا في العراق من قبل كل عراقي في داخل العراق وخارجه ولو كلفه ذلك حياته. وتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في آخر نداء له لأفراد شعبه، مؤكدا لهم ضرورة تلاحم كل أفراد الشعب بكل فئاته وطوائفه، مؤكدا لهم أنه يبذل كل ما في وسعه من أجلهم على حد سواء، لأنهم جميعا أبناء الإسلام. أما عن اعتقالات السيد الصدر ففي عام 1971 حاول النظام الدكتاتوري في العراق في ذلك الوقت اعتقال سماحته، ولكن تدهور حالته الصحية جعلهم يدخلونه في المستشفى مقيد اليدين.
وفي عام 1974 عندما اشتد التلاحم الجماهيري مع المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر، اعتقل واقتيد هذه المرة من النجف الأشرف إلى بغداد للتحقيق معه. وقد خشي الطاغية صدام عام 1980 من وجود السيد الشهيد حتى وإن كان محتجزا في بيته، بمجرد وجوده كان كالكابوس للنظام المجرم آنذاك، لذلك اعتقل العالم الكبير المجاهد السيد الصدر وشقيقته المكرمة العلوية الطاهرة بنت الهدى في 5 نيسان عام 80، ونقل إلى بغداد حيث قام ذلك النظام الدكتاتوري بجريمة كبرى وهي قتل المرجع والمفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر مع أخته الفاضلة بنت الهدى، ودفن شهيدين مظلومين في مدينة النجف الأشرف، وذلك بتاريخ 9 من نيسان عام 80. فهنيئا للشهيد صدر وأخته الكريمة هذه الشهادة والفوز بالجنان عند مليك مقتدر.
نعم مستمعينا الأكارم، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
لا تنسونا من خالص دعائكم حتى الملتقى أطيب التحية والمنى، ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاسألوا أهل الذكر. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبلوا تعازينا بمناسبة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وصي رسول الله وحجة الله في خلقه. فالله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن يقيم حجته على الناس، فبعث إليهم أنبياءه ورسله، وأنزل عليهم كتبه وصحفه، فكانت وما زالت حجته قائمة بالغة. روى الكليني في الكافي أن جاحدا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فأجابه عليه السلام بقوله: إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته في خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. إن الأنبياء والأولياء أيها الإخوة الأكارم هم حجج الله يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشاد والصلاح، ولابد أن تكون في كل زمان واحدة من الحجج قائمة على الناس بالغة. قال الإمام الباقر عليه السلام في ظل الآية المباركة، وهي خطاب إلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ولكل زمان منا هاد، يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. أجل مستمعين الأفاضل، وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم هم المبلغون ما جاء به سيد الرسل وخاتم الأنبياء، فلابد أن يكونوا خزنة علم وورثة صاحب الفتح المطلق وترجمة وحي الله وحجة بالغة على عباد الله، فكانوا هم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وكان منهم الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الذي جمع العلم إلى العبادة والمعرفة إلى التقوى، وجرت ألقابه الشريفة على ألسن الناس وأقلامهم، فعرف بهادي الخلق إلى الحق والمصباح في الظلمات وسراج بني هاشم وعلم أهل البيت والعالم الفقيه وغير ذلك، في زمان فرض حكام الجور وسلاطين الطغيان جوا من المضايقة والإرهاب والحجر والمراقبة المشددة، ليمنعوا انتشار فضائل أهل البيت ومعارفهم بين الناس. والآن أيها الإخوة الأكارم، لنعش دقائق مع كلمات الإمام الهادي عليه السلام في علومه الهادية المنورة للعقول والقلوب والنفوس والضمائر. روى الإربلي في كشف الغمة عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأبا الحسن الهادي عليه السلام الطريق منصرفي من مكة إلى خراسان، فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال الفتح: فتلطفت في الوصول إليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال لي: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية. وأخذ عليه السلام يبين شيئا من معالم التوحيد مما لا يستطيع أحد أن يجمع فيها جلال المحتوى وبراعة الأسلوب في أسطر قليلة، لو تأملها ملحد جاحد لخر لله ساجدا باكيا مشتاقا بفطرته إلى التوبة والطاعة والعبادة، حيث تفتح تلك الكلمات شغاف القلب للمعرفة، وشغاف العقول للتأمل، وشغاف الفطرة للخشوع والخضوع.
سلام عليه أعلى مدى الدهور من إمام هاد إلى الحق والخير والفضيلة، وسلام عليه من إمام شفيع للمؤمنين يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامجا خاصا في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ومرة أخرى نتقدم بالتعازي بهذه المناسبة. حتى الملتقى، تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خمسة أطفي بهم دار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم دار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. ذكر الحاج المجاهد حسن فدعم، أحد قيادي الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي، في شهادته عن دور الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في صد تمدد داعش في الأراضي العراقية، وأن تحضيراته رحمة الله عليه لعمليات جرف الصخر فاقت التحضيرات لعمليات كثيرة، وأن داعش كان يراهن على صمود الجرف، والحاج قاسم كان متوكلا على الله تعالى. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج حسن فدعم في كتاب سليماني منا أهل العراق.
اجتمع الحاج قاسم مرة أخرى بقيادة الحشد الشعبي وبدأ يستمع لهم. أما أنا فلم أتحدث حتى الآن، وجميع الذين تحدثوا لا يمتلكون إلا المعلومات البسيطة عن الجرف وأهل الجرف، لأن أغلب الإخوة ليسوا من محافظة بابل. أما أنا فمن أصل محافظة بابل من قبيلة الجنابات، وأغلب أبناء قبيلتي هم من ناحية الجرف، لذلك كنت أمتلك المعلومات عن المنطقة بأكملها، عن كل عائلة فيها وعن كل فرد، أعرف من هو الداعشي ومن هو الموالي لهم. وبعد انتهاء حديث الإخوة البعيد عن ناحية الجرف طلب مني الحاج قاسم الحديث. طبعا سألني: ما هو لقبك العسكري؟ قلت له: أبو نور الحلي. فرد قائلا: تفضل أبا نور. فتحدثت عن تفاصيل لا يعرفها إلا من يسكن الجرف، كما تحدثت عن عمق الجرف وخطوط الإمداد وأين تكمن نقاط قوة العدو والضعف، ثم تحدثت لهم بالأرقام عن أعداد المقاتلين من أهل الجرف ومن خارج الجرف. رأيت وجوه الإخوة قد ملأها التعجب وهم يستمعون لحديثي وتلك التفاصيل، فأكملت حديثي عن كم بيت في الجرف ومن يسكن هذا الشارع ومن يسكن الآخر، ثم تحدثت عن المدارس والأسواق والمستوصفات الطبية وأي قبيلة هنا وأي قبيلة هناك. تحدثت لهم عن كثافة البساتين فيها وعن عدد مشاريع الماء التي سنمر عليها وكم طريقا فيها وأين ينتهي هذا الطريق وذاك. تحدثت لهم عن طريقة تفخيخ الطرق وأي آلية يتبعونها بالتفخيخ. تحدثت عن ملاجئ العدو وأين تكون وكيف أنشئت. وبينما أنا أتحدث ابتسم الحاج قاسم وهو يسألني عن تلك المعلومات وكيف أمتلكها، فقلت له: حجينا، قسما بالله أعرف كل بيت كم امرأة فيه وكم واحدة منهن متزوجة، وأعرف حتى أزواجهن. ابتسم الحاجان جمال وقاسم. قلت للجميع: أنا أعمل سياسيا في محافظة بابل منذ عام 2003 للميلاد، وعمل الأمني فيها منذ عام 1990 للميلاد. أكملت حديثي للحاج قاسم عمن يتبع الحزب الإسلامي ومن يتبع داعش ومن هو القائد ومن هو الجندي. ولما انتهيت من تقديم المعلومات بقي الحاج قاسم صامتا، لم يعلق بشيء لأكثر من 10 دقائق، ثم تحدث وقال: سنؤجل العمليات للدراسة مرة أخرى، علما أنا لم أعلم بأن هناك موعدا لدى الحاج قاسم لبدء